الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وبعد. هذه تذكرة لنفسي وإخواني في الله، أقول إن الله عز وجل أوصانا بالحرص على هذا الكتاب العظيم، وأن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن نكون من المستمسكين به، فإن التمسك بالقرآن هو الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن تمسك بالقرآن كان من الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين. وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليه. استمسك بالذي أوحي إليه، تمسك به، عضوا عليه بالنواجذ، لا تجعلوه وراءكم ظهريا. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال أهل التفسير: يتبعونه حق اتباعه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقفين عند كتاب الله، لا يتجاوزون ما أمر به القرآن. إذا قيل لهم قال الله تعالى وقفوا، خلاص، لا جدال، لا نقاش، لا هوى للنفس، إنما امتثال وانقياد لأمر الله جل في علاه كما رباهم صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لست مخيرا إذا قلت لك قال الله سمعا وطاعة. قال صلى الله عليه وسلم عن العين والرأس، لا جدال، لا نقاش، لا آراء أبدا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم يجب عليه أن يصحح التلاوة، وأن يحرص على القراءة في كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهم يوم وما نظروا فيه في هذا اليوم في كتاب الله عز وجل فإن هذا من الهجران عندهم. هذا رجل هجر المصحف، ما نظر اليوم في كتاب الله، ما قرأ ولو آية أو آيتين أو ثلاث، هذا هو الهجران. طيب، هناك أناس أو بعض الناس أو إن الكثير منا لا يفتح المصحف إلا في رمضان، وهذه هي الطامة الكبرى والجريمة العظمى. القرآن أنزله الله عز وجل نورا وهدى، هذا كتاب الله. إذا قرأت حرفا من هذا الكتاب رفعك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. حرف بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك فإن قراءة القرآن تجارة مع الملك، أنت تتاجر مع الله، ومن تاجر مع الله فلن يندم يوما ما، فهي تجارة لن تبور، لن تكسب، لن تتعطل، إنما هو الربح والفوز. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فماذا عن حالنا مع كتاب الله عز وجل في المسجد؟ الرجل الذي يبحث عن العلم والذي يريد أن يتقرب إلى مولاه إذا رأى مقرأة في المسجد فإنه يحرص عليها. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تصحح النطق وأن تتعلم وأن تفهم هذا الكلام، هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل لهدايتك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبره. فهذا لا يستطيع القراءة، كيف يتدبر كتاب الله عز وجل؟ وما الذي شغلك عن القرآن؟ والكلام للجميع، فكل ما شغلك عن كتاب الله فهو شؤم عليك. قال العلماء: يجب على كل مسلم أن يصحح التلاوة، واجب، هذا فرض، لأن الله تعالى لما فرض علينا الصلاة، وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال فيه، فرض على كل مسلم ومسلمة، الصلاة فرض من الله، وإذا صليت فلا بد أن تقرأ شيئا من القرآن، وإذا لم تتعلم فلن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. إذن فيجب عليك أن تتعلم كيف يقرأ القرآن، وهذا لا يكون إلا من خلال المقرأة، بالجلوس إلى شيخ متقن متخصص يعرف كيف يتلى القرآن، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويعلم ذلك لأصحابه. هذا أمر لا مفر منه ولا محيص. وإذا تشاغلت أو انشغلت عن ذلك فحتما أنت في إثم وفي حرج، هذا مما لا شك فيه. فالإنسان يحرص على مجالس العلم، ويحرص على قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. إذا كان الإنسان عاجزا عن القراءة والكتابة فليس معنى ذلك أنه لن يجلس في مقرأة، لا والله، من الذي قال لك ذلك؟ من الذي رخص لك في ترك مجالس العلم؟ اجلس واستمع وحاول وجاهد. الإنسان منا إذا أقدم على مشروع الزواج فمن المحتمل أن يرفض، هذا وارد أم لا؟ يتقدم إلى بيت من بيوت المسلمين ويعرض نفسه: والله أنا كذا وكذا وكذا، وينتظر الرد، إما أن يقبل وإما أن يرفض. فإذا رفض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبحث عن باب آخر. وإذا قبل حمد الله عز وجل. طيب أن لا تستطيع القراءة والكتابة ولا تستطيع أن تقرأ القرآن، لماذا ما شاركت إخوانك في مجلس من مجالس العلم في هذه المقارئ لتصحيح الألفاظ؟ ولماذا لم تجاهد نفسك؟ والله إن شاء الله أجاهد أحاول، إن تعلمت فالحمد لله، وإلا فتأخذ الأجر بالنية. لماذا ما صنعت هذا مع العلم، مع أن طلب العلم فرض، وصنعت ذلك حينما أردت أن تتزوج، أو شرعت في مشروع من المشاريع، أخفقت أو نجحت؟ فهذا لا تلام أنت عليه، إنما عليك أن تأخذ بالأسباب. فالمقصود من هذا المثال أن المسلم يجب عليه أن يشارك في حلقات العلم وفي المقارئ، وأن يقرأ القرآن في بيته، وأن يقرأ القرآن في عمله، وأن يقرأ القرآن في المسجد. الحمد لله رب العالمين، من الله تعالى علينا بمقراءة كل يوم بعد صلاة الفجر، والحمد لله أنها آتت أكلها في 10 دقائق. هذا ليس على الله بكثير، قلت لك هذا فرض عليك، ومن الله تعالى علينا بمقراءة أخرى في مسجد العمال بعد صلاة الظهر يوميا، فهل من حجة لك بعد ذلك؟ إذا لم تجلس في المقراءة فإما أن تكون قارئا متعلما فلا حاجة لك أن تجلس، فلتذهب إلى مكان آخر لتعليم الناس. وإذا لم تكن من القراء أو ما تعلمت أو ما أتقنت القراءة فأنت قد رضيت بالجاه، لا ثالث لهما أبدا. العمل شغل مصلحة في 5 دقائق لله عز وجل، أن تصحح التلاوة، أن تتعلم كيف يقرأ، أن تصحح قراءة الفاتحة، هذه مهمة من المهمات، أن تتعلم كيف تقرأ الفاتحة. بعض الناس كل الفاتحة إيه والله نعم، وصل إلى 60 سنة أو جاوز 50 سنة وكان عاجزا عن قراءة الفاتحة. نعم، لأنه ما جلس إلى العلماء، ما تعلم وما أخذ القرآن عن المشايخ. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه المقارئ وبالحرص على هذه المجالس، وأن تصبر نفسك. إبليس يأتي بعد ما شاب شاب وهنروح الكتاب صح تمام، هذا مثل فاشل. إياك أن تستشهد بالأمثلة الشعبية كلما تكلمت، لأن الغالب على هذه الأمثال هو الجهل، وفيها أيضا ما يؤدي إلى الشرك، يدي الحلق فهذا تسقط على قدر الله، وهذا موضوع طويل يحتاج إلى محاضرات عديدة. ولكن كل كما قال الإمام البخاري في صحيحه: تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار. نعم، نتعلم بعد الشيخ ونتعلم في جميع الأوقات. الإمام أحمد مع جلالة قدره وهو العالم إمام أهل السنة يمشي في الطريق ويحمل الأوراق والمحبر. الآن إذا نظرت إلى طالب العلم أو إلى التلميذ وجدت أنه لا يحمل شيئا في يديه، أنا أحمل دفترا، أنا أحمل كتابا، فهذا من السب إذا كلفته بحمل كتاب أو بحمل دفتر، لأنه لا يريد العلم الشرعي النافع، لأنه لا يعرف أي شيء عن دينه، إنما فقط يذهب ويرجع من المدرسة وهذا طالب وخلاص. لا نعني بذلك أننا نحارب التعليم، وإنما يجب عليك أن تزكي نفسك ولدك. فهذا الإمام يرى وهو يحمل الدفتر والأوراق والمحبرة. يا إمام حتى متى وأنت تحمل المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه أو أن يقوم بنسبته إلى نفسه أي إنسان. إذا قلت لأي إنسان أنت من أهل العلم أو أنت من العلماء أحب ذلك، أو على الأقل تمنى ذلك. وكفى بالجهل قبحا أن يفر منه أي إنسان. إذا ذهبت إلى رجل لا يعرف شيئا عن الدين خلاص وقلت له أنت جاهل سيغضب، لأنه يعلم أن الجهل عار وشنار والعياذ بالله. فالمسلم يحرص على هذه المجال. فإبليس يأتي بعد هذا العمر أجلس ويصحح لي على الملأ؟ لا 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 أستطيع أبدا. جلست مرة قبل ذلك وصححت لي القراءة فأحسست كأن الأرض انشقت. لا إذن فعليك أن ترضى بالجهل، تدخل القبر ويغلق عليك وقد رضيت بالجهل، وتسأل عن ذلك. تسأل لماذا؟ لأن أسباب العلم صارت متوفرة. لو قلنا ما في مشايخ، ما في علماء، يا رجل لو أنك أردت أن تستمع إلى أي باب من أبواب العلم وأنت في العمل أو أنت في المنزل أو أنت في أي مكان لاستطاع. المحاميل توضع عليها المصاحف المرتلة الصوتية الكاملة، أي تيسير هذا؟ الشرائط في الفقه والعلم والدعوة والحياة. الحديث، كل هذا متوفر، لكننا لا نحرص إلا على الوصلة التي توصل إلى نار جهنم بغير مبالغة، لا نحرص إلا على الدش وما فيه من عار وشنار. لكن من منا الذي يحرص على مجلس العلم؟ من منا الذي يحرص على المقارئ؟ قال بعض العلماء إن الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب بإمكانه أن يتعلم كيف يقرأ القرآن. كيف ذلك؟ قال يأتي بالشريط ويجلس إلى المسجل ويستمع إلى الآية ويقوم بتفضيلها. إذا فعل ذلك فهذا أولا من المجاهدين في سبيل الله، مجاهد، مجاهد يجتهد في تقويم لسانه ويقوم بتفضيل الآية مرارا وتكرارا عشرات المرات، والله بغير مبالغة لصار من الحفاظ. لكن يا شيخ ما عندنا وقت، أعمل 20 ساعة في اليوم، لا أستطيع أن أتعشى مع ليال. أنت الذي ضيعت نفسك، يعني الله عز وجل خلقك إلا ليعبدون، من أجل أن تعمل 20 ساعة في اليوم، من أجل أن تربح هذه الأرباح؟ يا شيخ أرباح هذا المعنى يا دوبك. طيب يا أخي اجعل ساعة لله عز وجل من يومك، أوصي نفسي وإخواني بالقرآن، احرصوا على هذه المجال، اجلس وتعلم، وبعد قليل إن شاء الله تعالى سترى الثمرة، وهذا الوقت الذي قمت أنت بحفظه لله تؤجر عليه من الملك. واعلم بأن الله عز وجل هو الغني، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتكم، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك ومن ذلك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.